السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك سيد أحمد، ربنا يبارك فيك،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ولك بمثل السلام مشاهدين.
اللهم أمين يا رب العالمين. اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في القرآن، حتى سماه ابن القيم رحمه الله طاغوتا، فما هو المجاز وما الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الموضوع؟ وأذكر نحن في انتظار اتصالات مشاهدينا الكرام حتى يتمكن الدكتور متولي من الإجابة عليها إن شاء الله. تفضل شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عندنا الحقيقة وعندنا المجاز حتى نبسط المسألة.
نعم.
الحقيقة هو معناها أن اللفظ يستخدم فيما وضع له، بمعنى لفظة أسد، كلمة أسد ماذا تعني؟ كلمة أسد حيوان مفترس، ده مش كده اللي هو ملك الغاب، دي يبقى ده حقيقة. طيب المجاز هو استخدام اللفظ لغير ما وضع له أو على لغير حقيقتي بقرينة. فالقرينة ما نقول بقى محمد كالأسد، يبقى هنا خدنا التشبيه هنا، فهنا الأسد هنا لم يستعمل على حقيقته، وإنما أخذنا لازم هو الشجاعة والشجاعة والقوة. يبقى هنا شوف الأسد لو قلنا أسد بمفردها يبقى هنا اللفظ يحمل على إيه؟ على حقيقته. لو قلنا محمد كالأسد أو فلان كالأسد يبقى هنا حملنا غيرنا اللفظ أو حملناه من حقيقته الحيوان المفترس إلى معنى آخر مجازي. لكن إحنا عندنا قاعدة زي ما دائما بننطلق من قواعد، القاعدة هي الأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، والقاعدة دي مهمة جدا. الأصل حمل الكلام على الحقيقة ولا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرين. نأتي لمسألة موضع السؤال،
المجاز.
هل يقع المجاز في القرآن؟ المجاز في القرآن اختلف أهل العلم فيه، من أهل السنة منهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع. لو أردنا أن نحرر المسألة سنقسم آيات القرآن إلى قسمين، قسم فيه آيات الصفات وأسماء الصفات، وقسم ليس فيه آيات اللي فيها الأسماء والصفات. عندنا الآن قسمان كبيران، قسم آيات قرآن فيها أسماء وصفات، وآيات قرآن ليس فيها أسماء وصفات. نأتي للقسم اللي فيه الأسماء والصفات، أجمع أهل العلم من أهل السنة على أن المجاز لا يقع، على أن المجاز لا يقع فيه،
يعني يد الله فوق أيديهم
على حقيقتها،
ما نقولش بقى قدرة الله،
بس على حقيقتها عليها ضوابط،
على حقيقتها
بضوابط.
نعم.
طيب هم المؤولة والجهمية قالوا ايه؟ قالوا لا، احنا عندنا قرينة. انتوا بتقولوا ان الاصل حمل الكلام على الحقيقة، لكن نحن عندنا قرينة، هذه القرينة جعلتنا نحمل صفات الله واسمائه، نحمل صفات الله واسمائه على المجاز. ايه القرينة اللي عندكم دي؟ قالوا انه ان ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. طب هي دي قرينة معتبرة؟ ليست قرينة معتبرة، لانه يرد عليهم قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص، فما الآية قطعت المماثلة وقطعت المشابهة، فلا تطمع ان تتخيل صفة لله سبحانه وتعالى. اذا كان الجنة وهي مخلوق من مخلوقات الله، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وموضع الشاهد هنا بقى ولا خطر على قلب بشر، ودي مخلوق. يبقى أنت تطمع في معرفة كيفية صفات الخالق سبحانه وتعالى، يبقى رد على الجهمية والمعطلة والمؤولة أن القرينة التي ذكرتموها قرينة غير معتبرة. نكمل ولا في سلسلة؟
هناخد أستاذ أحمد ونواصل. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل أستاذ أحمد. طب عودة الاتصال. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل الشيخ بس، كان في حلقة امبارح للشيخ مصطفى الأزهري وكان بيتكلم فيها عن المواقع الإباحية والحجب وكده. طب دلوقتي وكان بيقول إن العنف الأسري بيخلي الأطفال ممكن يعملوا الحاجة دي. في أم لطفلين هي منع أولادها عن التلفزيون وعن أي حاجة وحشة، بس لما يجي لها حد من قريبها يشوف التلفزيون عندها مفيش إلا برامج إسلامية، يقول لها ده دلوقتي أولادك دول لما يكبروا هيطلعوا الحاجات دي في فترة بلوغهم وفترة مراهقتهم. فهي تعبانة من الموضوع دي، يعني تسمع كلامهم وتسيبهم يعيشوا حياتهم زي أي عيل، ولا تفضل زي ما هي؟ يعني مش عارف، هي مش فاهمة برضك على قد علمها، متعلم متوسط ومش فاهمة تعمل إيه، في ده صح ولا تتغير زي ما هم بيقولوا؟ أرجو الشيخ بس يفيدها في الحكاية دي.
طيب حاضر، من معنا؟ السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد، تفضل.
ما الحكم في ملابس المتوفى؟
حاضر.
رجل توفى وترك ملابس المتوفى وهو كان سايب جمعية في بيته قبل الوفاة، هل كل هذا يصبح من التركة؟
حاضر، فأمان الله. أم خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم. كيف؟
أهلا مرحبا يا أم خالد، فضل.
في واحدة أقرضت ناس مبلغ من المال والعلاقة انقطعت بينهم لسبب ما يعني، وبعد كده هي محرجة أنها تطالب الفلوس بتاعتي، ويعني مش عارفة الناس دي، بس كانت متوقعة يعني بعد ما العلاقة انقطعت أن الناس دي ترد فلوس من نفسها يعني. فهل يا ترى دركتي بما أنها ساكتة متطالبة فلوس هم ما عملش ذنب يعني؟ مش الجمال حرام عليهم ان هم المفروض يرجعوا من نفسهم، ولا المفروض الطالب؟ بس هي مش عايزه تحرج الناس دي يعني ما طالب يعني.
طيب هم معاهم ومش عايزين يدوها، ولا يعني ما في عذر يعني؟ في
لا، هو الظاهر ان معاهم يعني.
ظاهر ان معاهم. طيب
في حد جدا في حياتي مشتروها ان معاهم.
طيب
بس هي من اللي خجيله ما بتحبش تطالب، حتى معي حد ما بتحبش تطالب بحق يعني.
طيب فامان الله. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. أختنا أمة الله،
تفضل يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل. هات سؤال. طبعا عودة الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، نواصل حديثنا عن المجاز في القرآن الكريم.
نعم. نحن ذكرنا أن قسمنا آيات القرآن إلى آيات الصفات، أسماء الصفات، وآيات ليس فيها الأسماء الصفات. أسماء الصفات باتفاق أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنها لا يقع فيها المجاز بحال، وإنما تحمل على حقيقتها بضوابط حمل الصفات يعني المعروفة عند أهل السنة،
من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف.
نعم. جميل. نأتي للقسم الآخر وهو الآيات التي ليس فيها الأسماء والصفات. هنا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بوقوع المجاز ومنهم من قال بعدم وقوع المجاز. فمن قال بوقوع المجاز قال إنه توجد آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها مجاز.
واسأل القرية التي
كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها.
القرية تسأل
والعير لا تسأل.
نعم.
يبقى عندنا هنا حذف المضاف وجاء بالمضاف إليه،
يبقى ده مجاز بالحذف.
مجاز واسأل أهل القرية واسأل راكب العير،
صحيح
مش كده؟ فحذف المضاف وجاء بالمضاف إليه وأعطاه إعراب المضاف، يبقى هنا ده مجاز. يبقى هنا لأن القرية لا تسأل. وكذلك فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض.
الجدار مش هنقض،
الجدار له إرادة حتى ينقض. وكذلك واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. هل القرية هي تعتدي في السبت ولا أهل القرية؟
أهل القرية.
أهل القرية. وكذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوف هنا هو مجاز، فالله سبحانه وتعالى أمر الأبناء كأن يخفضوا يرحموا الآباء كأنه طائر يخفض جناحيه من إيه؟ رحمة بالآباء. فالحقيقة أنه المجاز بيقع في القرآن، وأكثر أهل العلم على وقوع المجاز في القرآن، لكن وجدنا فريقا آخر من أهل العلم قالوا بعدم وجوع المجاز في القرآن، حتى أن ابن القيم سماه طاغوتا وقال طاغوت المجاز. لماذا؟ لأن الباب المجاز دخل منه أهل البدع، دخلوا منه على الأسماء والصفات، قالوا طالما في مجاز فدخلوا منه على الأسماء، على الأسماء والصفات. والحقيقة أنه نحن نغلق باب المجاز في الأسماء والصفات، ونقول أنه يوجد مجاز كما قال الخطيب البغدادي: المجاز لغة العرب والقرآن نزل بلغة العرب،
لولا المجاز لكفر الكثيرون.
أيوة نعم ده صحيح. وكما قال ابن قدامة أيضا في الروضة، روضة الناظر، قال أيضا أنه المجاز موجود، لكن الخلاف لفظي. خلاف لفظي ليه؟ لأنه الذين قالوا بعدم وقوع المجاز، أما مثلا قلنا رأس، رأس دي لما تقول رأس الإنسان رأسه مش كده، طب ما تيجي تقول رأس، رأس الطريق، رأسه
بداية الطريق،
بداية الطريق، طب ما هنا ده احنا بقول ده استعمال مجازي. لا، الشيخ الإسلام وابن القيم لا، ده مش استعمال مجازي، ده انتقال من حقيقة أولى إلى حقيقة أخرى، من حقيقة سابقة إلى حقيقة أخرى. الحقيقة دي إن هذا الاستعمال ليس بمجازي، لكن انتقل إلى حقيقة أخرى هي استعمال رأس الطريق على حقيقته، أي بداية الطريق على حقيقة العين هي البصيرة دي. ما تيجي العين معروفة الجارح، فتيجي العين الماء، قال لك لا ده مش مجاز، ده هنا انتقال من حقيقة إلى حقيقة إلى حقيقة أخرى. فالخلاف بين أهل السنة كما قال ابن قدامة خلاف لفظي، لكن الحقيقة أو الراجح يعني وأكثر أهل العلم على ذلك أن المجاز يقع في القرآن، لكن يقع في إيه؟
بعيداً عن
الأسماء والصفات. ده يعني إيه؟
بإيجاز.
تحرير مسألة سريعة.
جزاك الله خير دكتور، أنا أعلم الموضوع شرحه يطول والبحث فيه يطول فيه النفس، ولكن نكتفي بهذا القدر ونواصل إجابة المتصلين إن شاء الله. الأخ أحمد: ما حكم ملابس المتوفى؟ لو هو ترك ملابس وترك جمعية في البيت قبل وفاته، شيخ كريم، هل الملابس وهذه الجمعية تعد من التركة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ما تركه المتوفى وكان ملكا له فهو يدخل في الميراث. لكن بالنسبة للملابس بعد تكون يعني يتصدق بها، نحن ننصح يعني بالتصدق بها، لكن لا شك أنها تدخل في الميراث طالما مال ومتمول له قيمة يعني، فهو يدخل في الميراث.
نعم شيخنا الكريم، العنف الأسري.
نعم،
أمس في حلقة الأستاذ مصطفى الأزهري كان يعني الحلقة كانت قيمة، كل حلقات نوافذ ما شاء الله عليها، ربنا يتقبل وينفع بأستاذنا يعني الأستاذ مصطفى الأزهري، كانوا بيتكلموا عن خطورة الشذوذ والمواقع الإباحية وإزاي نقي أبنائنا وأنفسنا، ومصر واخدة الترتيب الثاني تقريبا على مستوى العالم في مشاهدة هذه المواقع المقيتة. فقال أيضا أو يعني وضيفه الكريم أن العنف الأسري سبب في يعني انحراف بعض الأبناء. طب لو في أسرة منع أولادها من كل شيء كما تقول الأخت إلا القنوات الدينية وأوقفتهم على العبادة وفقط، هل هذا يعني كبت، معناه كبت وأن هؤلاء الأولاد لما عندما يكبرون إن شاء الله تعالى يعني ممكن ينحرفون والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا تحية للأستاذ الفاضل الأستاذ مصطفى الأزهري، وحلقة الأمس كانت فطرتي أقوى من الشذوذ.
نعم،
من نوافذ، وكانت حلقة طيبة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. نقول أنه طبعا الحلقة تكلموا في هذه المسائل.
نعم،
لكن أنا أخص سؤال السائلة أنه الأقارب يقولون لها أنك أنت لو ربيت الأبناء على القنوات الإسلامية فقط وعلى التربية الدينية فقط فإنهم سيكون عندهم كبت والممنوع مرغوب. نقول هذا الكلام صحيح أم كلام باطل؟ الحقيقة أن هذا الكلام باطل، وهذا الكلام يقوله الناس الأقارب الذين لا يربون أبنائهم على بنفس التربية. أنت تربي أبنائك على تربية معينة، هو يغار، إيش معنى أنت يعني اللي عامل لي فيها شيخ الإسلام، ولادك دول هيطلعوا فيهم وفيهم وفيهم، طب أنت تعلم الغيبة؟ أنت مطالب أن تتعبد ربك بالوقت الذي أنت فيه، ولست مطالبا أن تتعبد أو أن تؤدي طاعات تنظر بها تقول لا ده أصبح بعد 5 سنين الولاد دول هيحصلوا، أنت مطالب بالوقت الذي أنت فيه، مطالب بالوقت الذي أنت فيه. إن أنبياء أبناء أنبياء وكفروا بالله سبحانه وتعالى، هل معنى ذلك أن الأنبياء ما استطاعوا أن يربوا أبناءهم؟ لا. فالكلام ده كلام ليس له وجه من الإيه؟ من الاعتبار.
بعيدا عن السؤال ده، لكن في ناس فعلا توقع أبناءها في كبت، في قهر،
في كبت عنف. وقهر مش في التربية الدينية.
حتى صدرت سؤالها طبعا، هو عشان في خلط في السؤال.
أيوة نعم.
أن العنف الأسري، وبعد كده أن الأسرة اكتفت بالأمور الدينية فقط والتربية الدينية والتنشئة الدينية، وكأن هذا يدخل في الكبت والعنف الأسري. نسأل الله العفو والعافية.
لا حضرتك، شوف العنف الأسري ده ما غير مطلوب على الإطلاق. والرفق في كل شيء، أما كان الرفق شان إلا زانه ومنزع من شان إلا شانه. وننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التربية عليه الصلاة والسلام. لكن ما العنف الأسري ده ممنوع، وإنما نحن نزاوج في تربية أبنائنا ما بين التربية الدينية وبين المباحات. إحنا ما قلناش نقفل عليهم، لكن لا نعلمهم أو نربيهم على المحرمات.
مش في حاجة اسمها له المباح.
أيوة المباح، نعلمهم المباحات. تبان حضرتك، نعلمهم أن هناك مباحا، نربيهم أن هناك المباحات هي، وأنه يجوز أن نتريض بالمباحات، وأن أخرجهم إلى المنتزهات، أخرجهم إلى الأماكن الواسعة، إلى المنتديات. يبقى ده مباح. يبقى أنا مسألة أن أنا أقفل عليه وتربية دينية فقط وأغلق باب المباحات، لا، لكن لا أربيه على المحرمات، ولا أسمع لنصيحة من يقول التربية الدينية تؤدي إلى الكبت والممنوع مرغوب والعيال ده تطلع فاسدة. نحن نتعبد ربنا بما نستطيع في الوقت الحالي.
هو لو تربية دينية حقيقية بمفهوم حقيقي،
نعم،
مش هيبقى في كلام،
مش هيبقى في كلام.
لكن في ناس اصلا فهمت الدين غلط.
ده صحيح.
للاسف الشديد، الا من رحم الله.
أي.
فبتربي ايضا غلط.
ده صحيح.
نسال الله الهدايه. ام معاذ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ام معاذ، معانا ولا يا درش؟ استاذ مصطفى. طيب استاذه حنان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك بس أسأل حضرتك سؤال.
فضل يا فن.
أنا دلوقتي متجوزة ومعايا طفلين، فأخو جوزي يعني كان حصل ما بينه وبين جوزي مشكلة، فسبني وسب أهلي كله. فأنا كنت غضبت وكده، ورحت قعدت عند بيت أهلي وصممت على الطلاق، ورجعت تاني عشان خطر ولاد. فبعد ما رجعت تاني دلوقتي حصل ما بينه وما بين جوزي برضو مشاكل، وضربني وبيهني ومخلي أولادي يقولوا كل ألفاظ وحشة، معلمهم سلوكيات وحشة. أولادي طبعا دلوقتي لسه أطفال، فبيقولوا كلام وحش خالص ما يتقالش، ومخليهم يتربوا تربية يعني تعتبر فاسدة. كل الألفاظ الوحشة بيقولوها وما بيسمعش كلامي خالص. لو جيت ضربت ابني عشان إن هو بيغلط في الألفاظ أو كده أو مش بيسمع كلامي طبعا بيضربني. فأنا دلوقتي رجعت سبت البيت خالص ومشيت ومش عارفة أعمل إيه.
سبت ولادك؟
سبت ولادي لجوزي وسبت البيت خالص، وجيت قعدت دلوقتي عند مامتي. فمش عارفة أرجع ولا أعمل إيه. هو دلوقتي قرايبه كمان يعني لما باجي أشهده ما ينفعش كده، ما ينفعش الأطفال يعملوا كده، يقولوني هو منه بيسافر الفترة الأجازة.
أنت لما سبت الولاد أنت شايفة أن ده الحل يا أستاذة حنان؟
ما انا ما عرفتش اعمل ايه، ما هو طبعا مش راضي يديني اولاده دلوقتي، عايز قال انا ارجع له.
طيب شيخنا هيجيبك باذن الله عز وجل. في سؤال تاني؟
طيب لا شكرا لحضرتك. يعني كمان هو يعني بيذكر الحلفان بالطلاق بايمانه في الطلاق، هو طبعا ما بيصليش، وبيذكر بقى على طول كل ما حد يجي يكلمه يقول كلمه عليا الطلاق. فهل عشت دلوقتي معاه اللي انا كل ما يقول عليا الطلاق دي بيتحسب ايمانه الطلاق، وعشت كده دلوقتي يعتبر حرام ولا ايه بالظبط؟
طيب حاضر، في امان الله. السلام عليكم ام معاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ام معاذ. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال. ام خالد اقرضت يعني، وفي واحده اقرضت مبلغا من المال لبعض الناس وانقطعت العلاقه بينهم، وهي عندها حرج تطالبهم بهذه الحقوق الماديه، فهل يأثمون لأنهم ما أعطوها مالها إن كانوا قادرين على الرد؟ شيخ الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
القرض يقع بين حالتين، حالة الإعصار وحالة اليسار، يعني القدرة على السداد وعدم القدرة على السداد. عدم القدرة على السداد فنظرة إلى ميسرة. القدرة على السداد مطل الغني ظلم. فالذي يقترض وعنده قدرة على السداد فلا شك أن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فهي لا تستحي وتطالب بحقه، تطالب بحقه.
نعم. الأخت حنان تقول متزوجة وحكت المشكلة مع الزوج، تركت الأبناء دلوقتي بسبب سوء التربية من الأب، وقعد في يعني في بيت والدها، ربنا يصلح الأحوال، ترجع ولا ما ترجعش؟ وقالت ولا يصلي وكثير الحلف بالطلاق. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أنا أحمل يعني أصل الخلافات دي وما يجد الزوجات في بيوتهن للأباء لعدم اختيار الزوج الكفء. فالأصل أنه الجناية معصبة بالأباء. الشاهد أن الحال الآن هي تشتكي أنه لا يصلي وكثير الحال بالطلاق، ويا رب الأبناء على تربية فاسدة، ولا تستطيع أن تفعل شيئا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا لوصلت إذا استطاعت أن تسدد وتقارب ويعني تقلل الفساد بقدر الإمكان. ولو مثلا الأب يربي 10 فساد 10 وهي تقلل إلى 7 إلى 6
أفضل من البعد.
ننصحها بأنها بأنها ترجع وتقلل الفساد بقدر الإمكان. إذا وصل بها الحال أنها لا تستطيع ولا تتحمل، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسع.
ولا تأثم لترك أولادها شيخ كريم؟
لا، ما أصل المسألة هو يعني لم تترك، هو رفض أن يعطيها أبنائها، هي لم تترك بخيارها، وإنما هو رفض أن يعطيها أبنائها، عندها القضاء وتلجأ إلى القضاء، هي من حقها الحضانة.
لكن لو عادت يكون أفضل.
لو عادت وغلب على ظنها أنها ستقلل الفساد زي ما ضربنا المثل من 10 حتى 7 ل6،
طب ذلك أفضل. الأيمان الكثيرة، الحلف الكثير بالطلاق، حكم ده إيه؟
لا، هذا لابد أن يعرض على كثرة الحلف دي، يعرض على
تفصيل
ماذا يحلف، لأن كل حلف بطلاق له فتوى. لكن عموما يعني سلاس جدهن جد وهزلهن جد، فلا يجوز اللعب بالطلاق، منهم طبعا الطلاق.
نسأل الله
على خلاف في طبعا تحت تقول لي الحديث، فأقول لك على خلاف
الله يفتح عليك
في صحة الحديث، لكن العمل عليه عند أهل العلم رغم أن هناك خلافا فيه.
جزاك الله خير دكتور. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا معنا، تفضل يا أخي الحبيب.
الله يبارك فيك. الحمد لله. إزي حضرتك؟
نعم والله، تفضل يا فندم.
الله يبارك فيك. حضرتك لي ثلاث يعني سؤال واقتراحين كده إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال لحضرتك، مثلا في الحديث النبوي الشريف، مثلا الحديث بيجي بأكثر من رواية، مثلا الرواية واحد، لكن مثلا نقول إيه في لفظ البخاري كذا، في لفظ مسلم كذا، وفي رواية أخرى كذا، مع أن الحديث خرج من فم واحد اللي هو فم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني أهل البخاري مثلا اللي اختلف، مثلا الصحابة قاعدين معي حضرتك؟
سمعك. نعم.
الصحابة مثلا كلهم قاعدين مع سيدنا محمد، مثلا ليه مثلا الحديث اتقال برواية وفي رواية كذا وفي رواية كذا،
أنا فهمت ده.
طيب الحاجة الثانية، مثلا في مشايخ وإن شاء الله يعني نحسبهم على خير ونزكهم وبيحبوا سيدنا محمد، لكن مثلا ما يقول مثلا يقولوا رسول الله المفروض يقولوا صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام زي شيخنا متولي، لكن يقول لك سسلم، فأنا بدأ جدا أنا عارف مثلا في عجالة أو كده، لكن
يتعجلون النطق يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ودي أنا بصراحة أنا ما بحبهاش، يعني إن ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لك تسلموا، خبرك إزاي؟
جزاك الله خير.
يا رب كنا نسأل وفرج يعني. الحاجة الثانية يا أستاذ أحمد، في المستشفيات يعني في حالات وفاة بتحصل، احنا نفسنا يكون فيه ناس وعراء تبع الأوقاف تبع كذا كذا يلقنوا الأموات الشهادة، لو مثلا أهلهم قاعدين في حالة جزع في حالة كذا والكلام ده كله، فحالة الغصب برضو هناك تكون على الكتاب والسنة.
ده أمر يعني دي ده مقترح مش لينا يعني، لعل صوتك يسمع يكون مقترح جيد. جزاك الله خيرا. معنا اتصال تاني يا استاذ مصطفى. نعم شيخنا الكريم. الاخونا الحبيب جزاه الله خير المتصل الاخير يقول لماذا يعني صحابي بجالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم والمتكلم واحد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نجد روايه الامام البخاري مختلفه عن روايه الامام مسلم وهكذا في بقيه هذا لفظ مسلم هذا لفظ البخاري فلماذا هذا الاختلاف في الروايات؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية لو أن مخرج الحديث واحد بمعنى أنه مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخرجه الإمام مالك في الموطأ بنفس الطريق نفس المخرج ويأتي مثلا أحدهم الإمام البخاري يخرجه في صحيحه من نفس الطريق من القليل أن تجد خلافا بين الروايات ولو وجدنا خلافا بين الروايات هيكون هذا الخلاف لا يغير المعنى على الإطلاق من أين جاء؟ هل جاء من الصحابي؟ ربما الصحابي صحابة عندهم بلاغة وعندهم قدرة على الحفظ والعربي كان عنده ملكة على الحفظ فهل سمع الحديث فأداه بالمعنى؟ هل يجوز أن يؤدى الحديث بالمعنى؟ الراجح أنه يجوز أن يؤدى الحديث بالمعنى بضوابط من هذه الضوابط أن يكون الذي يؤدي الحديث بالمعنى عالما بالشريعة عالما باللغة العربية عالما بالحديث لكن ليس كل أحد يؤدي الحديث بالمعنى فربما يأتي الخلاف اليسير في الألفاظ التي لا تغير المعنى من الصحابي ربما يأتي من التابعي ربما يأتي من تابع التابعين فالحديث لم يصل إليك من فم الصحابي مرة واحدة وإنما هو مر على يعني إيه عدة رواة مر على أربع رواة خمسة رواة أربعة رواة فمن الممكن أن يتصرف بعضهم في لفظة للحديث لكن لا تغير المعنى
تؤدي نفس المعنى الأول
نفس المعنى لا تغير المعنى على الإطلاق لأنهم كانوا يتحرون الدقة في الحفظ من لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان أبو هريرة بيذاكر الحديث مع أمته يذاكر الحديث بالليل يقسم الليل ثلاثة أقسام قسم يذاكر الحديث ويراجعه وكان الصحابة يراجع بعضهم بعضا ويذاكرون الحديث بل يعرضون محفوظاتهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فالاختلاف اليسير هو من تصرف الرواة ربما يكون من الصحابي أو من التابع أو من تابع التابعي خلاف يسير في لفظ الرواية في المتن يعني لا يؤدي إلى تغيير المعنى والله أعلم
جزاك الله خيرا دكتور أهلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم معنا ولا لا نعم شيخنا الكريم سؤال الأخ الحبيب المتصل يعني هو ده اقترح منه ان بعض المشايخ عندما يقولون صلى الله عليه وسلم يتعجلون النطق وتشعر ان الحروف كلها دخلت في بعضها صلى الله عليه وسلم كده يعني ده شيخ او غير شيخ في ناس عندها عجله في النطق هل هذا فيه عدم توقير لاسم النبي صلى الله عليه وسلم
طيب انا ما عاوز يعني اطلب منك شيئا واقول لك استاذ احمد صلى الله عليه وسلم
مش هيتفهم لا يفهم الكلام
هذا يبقى ده يبقى عدم توقير لك وعدم توقير للكلام الإنسان يتكلم بتؤدة ويتكلم في كل الموضوعات ويأتي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتعجل والمفترض العكس أنه عند النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نتئد وإذا أردنا أن نتعجل في غير ذلك فلنتعجل
نعم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخ رمضان السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا مرحبا تفضل
الله يبارك فيك سؤالين بس للشيخ بعد إذنك كده
تفضل يا فندم
السؤال الأول بس فضل الشيخ حكم الأخذ من اللحية والسؤال الثاني الرأي الرجح في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل أو الأحكام أو كده يعني
العمل بالحديث الضعيف حاضر أم يوسف السلام عليكم
وعليكم السلام أيوه
أهلا مرحبا تفضلي يا أختنا
أيوه يا أستاذ أحمد لو سمحت كنت عايزة أسأل شوية
تفضلي
أنا والدي توفى من 3 شهور الله يرحمه
توفي رحمة الله عليه
الله يخليك فدلوقتي هو كان صنايعي ما كانش موظف ما كانش بياخد معاش يعني فهو كان مأمن على نفسه
أيوة نعم رحمة الله عليه رحمة واسعة.
الله يخليك يا أستاذة. فدلوقتي طلعوا له مصاريف جنازة حوالي 3000 جنيه، فهل الفلوس دي تتوزع كميراث على الأولاد ولا نديها؟ أنا كان لي أخت هي اللي بتصرف عليه في مرض وفاته وكده، هل الفلوس دي تروح لأختي ولا بتتوزع كميراث؟
حاضر الله يرحمه. أم رحمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم رحمة.
بارك الله فيكم.
الله فيكم بارك الله، تفضلي.
بقول لحضرتك أنا في أحد القنوات اللي هي المفروضة يعني اللي هي يغلب عليها الطابع الديني يعني كان عليها شيخ، فواحد أخت بتسأل عن
أيوه تفضلي. طيب عاود الاتصال يا أم رحمة.
السلام عليكم.
أستاذ وليد أهلا مرحبا.
إزي حضرتك يا شيخ؟
أهلا مرحبا، تفضل.
أستاذ أحمد أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت.
يا مراحل، تفضل.
السؤال الأول حضرتك، في جلسة كده وأنت مطوم من الرقعة الأولى للتانية فوق الأقسام، في ناس بتقعد كده استراحة الجلسة، هل دي تصح أم لا؟ ماشي حضرتك. السؤال الأول
يتبطأ القيام يعني؟
القيام بدل ما يقوم على طول من الرقعة الأولى للتانية.
أيوه حكمها إيه؟ حاضر.
ويقعد استراحة شوية كده يعني حوالي ثانية كده.
مفهوم
كدا
مفهوم. السؤال الثاني
الحاجه الثانيه حضرتك، انا بصلي الفجر كل يوم
ما شاء الله
التبليغ والدعوه، فحضرتك كل يوم بعد صلاه الفجر على طول يمسك كتاب رياض الصالحين ويشرح منه حديث، يعني هل ده ورد يعني وصح ولا لا؟
طب انت بتستفيد ولا لا؟
انا حضرتك بسيب، بس انا بيعطلني على الاذكار بتاع الفجر، الاذكار اللي هي طيب. الاذكار الاساسيه والاذكار الصباح بس طيب. مش ما بستفيد طبعا.
طيب حاضر، سؤالك الثالث ايه؟
السؤال الثالث حضرتك، انا دلوقتي لو انا معايا انا الحمد لله عملت عمره وحجيت، لو انا حضرتك معايا فلوس عمره وعاوز اعمل عمره ثاني نفل، وحضرتك انا ليا جيران او جاره محتاجه الفلوس ديت هتعمل بها هتجيب بها جايز بنتها ومحتاجه ضروري، هل اعمل عمره ولا اديها الفلوس دي او لا؟
حاضر. ابو عبد الله السلام عليكم. اخ ابو عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. طيب حاضر. نعم سيدنا الشيخ، حكم الأخذ من اللحية. الأخ رمضان يسأل، ما حكم الأخذ من اللحية شيخ الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وبإرخاء اللحية وبتوفير اللحية، وقد نظر العلماء إلى النصوص التي وردت في الأمر بإطلاق اللحية، فمنهم من قيدها بفعل الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، ومنهم من لم يقيدها وجعلها على إطلاقها. أقول أنه أكثر أهل العلم على جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، والحافظ ابن حجر تكلم في المسألة في الفتح كلاما طيبا، وقال الإنسان وإن كان ما ورد عن ابن عمر أنه في النسك أنه يأخذ ما زاد عن القبضة بعد الحج أو العمرة، لكن قال يبدو أن ذلك عنده بأثر أو بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقتدي، ابن عمر كان من أكثر الناس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا ذلك عن أبي هريرة أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، بل اعتبر الإمام أبو حنيفة أن أخذ ما زاد عن القبضة سنة، والشيخ الألباني من المعاصرين اعتبر أيضا أن أخذ ما زاد عن القبضة سنة، وله مساجلة تليفونية شهيرة بينه وبين الشيخ الحويني في هذه المسألة، وهو الشيخ الألباني قال في المساجلة أن فعل الصحابي يقيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالطبع رأي الشيخ، وإن كان الشيخ الحويني له رأي مخالف لكن لم يقوله بالطبع في هذه المكالمة الهاتفية.
حفظ الله الجميع.
فالأمر يعني أكثر أهل العلم على جواز الأخذ ما زاد عن القبض والله أعلم.
جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. أستاذ أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تسمعني ولا يا أستاذ يا أخي أبو عبد الله؟ السلام عليكم. طيب يبدو أن الخط ده في مشكلة يا مصطفى. ما حكم العمل في الحديث الضعيف شيخ الكريم؟
نعم، هناك من أهل العلم من جوز العمل بالحديث الضعيف لكن بضوابط وقيود، من هذه القيود أن يكون في فضائل الأعمال، وأن يندرج تحت أصل عام معمول به، يعني أصل معمول به في الشريعة، يعني لا يؤسس لشيء جديد في الشريعة، يبقى هو تحت أصل موجود. وألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، وألا يعتقد عند قوله أو العمل به ثبوتا. يبقى هذه الضوابط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف. والأولى والأرجح
صحيح غني
أن نكتفي على صحيح. يا ليتنا نعمل بالصحيح فقط، يعني أننا لا نستوعب الصحيح في الأصل يعني.
نعم جزاك الله خير يا دكتور. أم يوسف والدي توفي من 3 أشهر وكان صنيعي ربنا يرحمه وأمن على نفسه، في 3000 جنيه خرجوا مصاريف جنازة. لهم أخت كانت تنفق على والدها رحمة الله عليه رحمة واسعة من مالها، فهل هذه الآلاف الثلاثة تعد ميراثا أم تكون من حق هذه الأخت؟ نعم شيخي الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لو كان له أبناء فأنا على حد علمي أن ما تخرجه جهة العمل أو التأمينات من تكاليف الجنازة هذا بيخرج بإيصال للأبناء، هذا على حد علمي.
نعم صحيح.
فإن كان ذلك
كل واحد بيبقى على حدة.
أيوة إن كان ذلك خاص بالأبناء هو خاص بالأبناء، أما إن لم يكن له ورصة والمال خرج كذا على المشاع 3000 جنيه فلينظر.
لا ولي ورثة ما متصلة وليها أخته،
ما هي أختها بنته يعني،
ما هي أخت المتصلة والاثنين بنات.
أيوة نعم.
وأكيد في تاني يعني.
أيوة نعم. إن كان الشيكات اللي طالعة بأسماء الأبناء يبقى ده المعاشات دي بأسماء الأبناء، لكن يخصم منها تكاليف الجنازة، اللي دفع تكاليف الجنازة يأخذها وبعد ذلك الباقي يكون للأبناء.
طب لو الأخت كانت يعني تنفق بنية الدين يعني كانت تقرض أباها،
لو هو دين فهذا يقضى الدين ويقضى
قبل. أما إذا كانت تنفق
قبل الوصية
تنفق ابتغاء مرضات الله عز وجل وهذا أبوها وهي
خلاص
تساعد، ليس لها الحق أن تطالب بهذا المال.
نعم لو هو دين، الدين يعني بعد نفقات الجنازة، الدين قبل الوصية. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، قال الدين قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها في كتاب الله أن الوصية قبل الدين، لكن هو الدين قبل الوصية.
جزاك الله خير دكتور متولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا تفضلي.
أهلا بحضرتك يا فندم، بارك الله فيكم في فضيلة الشيخ.
وفيكم بارك الله رب العالمين. أهلا مرحبا تفضلي.
أهلا بحضرتك. لو سمحت يا فندم أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الخسار الأول بخصوص أن زوجي أثناء عقد القران كتب لي جزءا من بيته الذي يملكه في عقد بيع وشراء على سبيل الهدية، وخاصة أنه لم يشتري لي الشبكة. تمام. فبعد فترة ظهرت منه أمور لا يرتضيها الشرع، هجرني وولدي الرضيع، وهو يضع رجوعه لي مقابل استرداد العقد، بمعنى أنه يعني عاوز ياخده عنوة بغير رضاية. فأنا بسأل هل العقد ده من حقي؟
حاضر.
تمام. والاستفسار الثاني بعد إذن حضرتك، هو كده ترك منزلي وهجرني، وأنا يعني ست عاملة وأخرج كثيرا، وطبعا لا أستطيع الاتصال عليه في الاستئذان للخروج، وخاصة أنه حاولت ان انا استاذنه قبل ذلك فكان يرفض الاستماع الي في الهاتف.
طيب.
فلذلك انا يعني اخاف من الوز، لكن هو اللي رافض انه يسمعني او رافض حتى الصلح من قبل اهل الخير وغيرهم.
اصلح الله ما بينكما. حاضر يا اختنا.
امين امين.
بارك الله فيكم وفيكم بارك الله رب العالمين. أم يوسف نعم شيخنا الكريم انتهينا من هذا السؤال. أخت رحمة أم رحمة سؤالك مكملش، عاودي الاتصال يا أختنا. الأخ وليد يسأل عن حكم جلسة يستريح فيها الإمام أو المأموم يعني برهة كده قبل القيام إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو ما شابه ذلك.
الثانية والرابعة.
الثانية والرابعة.
نعم. جلسة استراحة من أهل العلم من قال إنه يعني لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا عندما تقدم في السن، فربطوها بالتقدم في السن. ومن أهل العلم قال بل هي هيئة يعني ما هي مستحبة، فالأمر فيه سعة، يعني من أراد أن يجلس هذه الجلسة فجائز، ومن لم يجلسها فهو جائز والله.
هي مرهة قليلة.
أيوة.
جزاك الله خير. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أستاذ أحمد عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال حضرتك، هو البيع في المسجد حرام حتى لو كانت واحدة فقيرة؟
حكم البيع في المسجد حاضر.
ثاني سؤال حضرتك، لو واحد لا عنده واحد فلوس من حقه إنه ياخذه ويعذبه بكل أنواع العذاب ويأثم على هذا الأمر؟
يعذب من لديه مال، يعني هو ليه فلوس عنده يعني فياخذه ويعذبه يعني؟
هو لا عنده فلوس، فهو طبعا إيه خطفه وعذبه جميع أنواع العذاب. فقال هو كده ليه ظالم اللي هو خده دوت وعذبه.
طب هو يعني عمل ليه كده؟ ليه ما طلبوش بالفلوس بتاعته يعني؟
هو كان لسه واخدها منه، كان نيته ان هو يسدد، بس هو خانه يعني، جه وضع له صلاه بالعافيه، وبعد ما وضع له الصلاه راح خطفه وعذبه لمده 4 أيام بكل انواع العذاب، بالولع والنار وكل حاجه.
حسبنا الله ونعم
الوكيل. فحضرتك هو دلوقتي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل هم كده ظلموه اللي عملوا فيه كده؟ وليه وليه يعني وليه حق عندهم؟ شكرا حضرتك.
في امان الله. نعم الشيخ الكريم فضيله الدكتور متولي اخونا يقول الحمد لله انه يصلي الفجر يوميا، ربنا يثبته على هذا ويرزقنا وياه، اللهم امين يا رب العالمين. يقول ان في اخوه كده بتمسك، او اخ الامام يمسك كتاب رياض الصالحين ويقرا منه دبر الصلاه او عقب الصلاه، يقول ان ده بيعطلني عن الاذكار، فما حكم هذا الكلام شيخ الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
نقول للأخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العلم خير من فضل العبادة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم
عليه الصلاة والسلام،
وقال فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أمتي. فالعلم أعلى وأعلى مما هو يتلبس به، بمعنى إن الأذكار يستطيع أن يرجئها إلى ما بعد درس العلم، فدرس العلم الاستماع إليه واجب، وقول الأذكار مستحبة، يعني أذكار ختام الصلاة
هو اللبس
مستحبة.
شيخنا الكريم جزاك الله خير دكتور متولي، إني السؤال المطروح أو الذي يطرح نفسه، هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كان يقول بعض الأحاديث أو بعض الكلام مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أم كانوا يسكتون جميعا ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم للأذكار؟
النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه ولا يترك فرصة تمر إلا ويعلم أصحابه،
يتخللهم بالموعظة.
فكان حتى عمر رضي الله عنه في اليوم الذي يشغل فيه ينزل جاره من الأنصار، أو جاره ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع دروس العلم ويسمع الوحي في هذا اليوم، ولا ينام عمر في هذا اليوم إلا أن يسمع الدروس التي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام والوحي الذي ذكره، والعكس. فكانوا حريصين على العلم، فنحن أمة العلم، فما وجدنا أحدا من أهل العلم، أنا لا أعرف أحدا من أهل العلم قال إن دروس العلم في المساجد بدع، لا أعرف ذلك حقيقة يعني، إنما دروس العلم ده نحن أمة العلم، وأول ما أنزل النبي عليه الصلاة والسلام كلمة
اقرأ،
كلمة اقرأ
صلى الله عليه،
واحنا ذكرنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم خير من فضل العبادة.
يعني أخونا المتصل جزاه الله خيرا يستمع وإلى هذه
ويرجئ الأذكار إلى بعد ذلك، لا مانع. المشكلة
الله خيرا والأمر يعني أفضل وهذا فريضة،
لا يتلبس بمستحب ويترك واجبا. احنا بنرى واحنا في بعض واحنا بندي دروس تلاقي حد قاعد عمال يسبح، طب انت التسبيح مستحب وانت تترك واجبا، فهذا يعني ايه؟ من قلة الفقه،
من قلة الفقه. نعم. جزاك الله خير يا دكتور. استاذ يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل.
ازيك يا شيخ متولي؟ ربنا يا رب يزيد علمك.
ربنا يبارك
فيك. تفضل يا اخي.
ياك الله
خير. الله يبارك في حضرتك. لما مثلا حد يجي يقول على اي نبي غير سيدنا محمد عليه السلام، ينفع ان انا اقول مثلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ بالشرط عليه السلام يعني. ومثلا لو راجل عنده مثلا 100,000 جنيه مثلا في البنك وعنده كذا ولد، هل ان هو واجب عليه يعني الورثة واجب انهم ياخد الفلوس دي، ولا افرض مثلا هو عايز يدوم لناس غلبة تانية، هل ان يعني الارث ده واجب ولا فرض، ولا مثلا ان هو
يعني ابوه توفي ولا موجود
يعني هو عايز مثلا
ارث كده،
عايز يكتبها لحد تاني مثلا، او يدوم لحد تاني.
طيب حاضر، يعني صاحب المال موجود.
بس يا استاذ احمد يعني بقول لحضرتك يعني بالنسبه للي بعد الركعه الثانيه من صلاه الفجر، في ناس بتدعي وفي ناس ما بتدعيش، يقول لك هو السنه عن الرسول ان الرسول ما وردش عنه انه دعا بعد بعد الطلوع من الركعة الثانية من صلاة الفجر، هل
إن يعني تتحدث عن القنوت؟ القنوت في صلاة الفجر. طيب حكمه ايه؟
اللي هو الدعاء يعني بعد.
اي واضح واضح حبيبي الغالي، ربنا يتقبل. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا الدكتور عم الأخ وليد عمل عمرة ويريد عمرة أخرى، ربنا يتقبل منك يا أخ وليد، وجارته تحتاج، فالأولى أنه يطلع العمرة الحمد لله مرة أخرى ولا يعطي هذا المال لجارته المحتاجة. شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو حسب حاجة الجارة، لو هي تحتاج احتياجا ضروريا كلا تستطيع أن يعني تحتاج علاجا، تحتاج طعاما، تحتاج شرابا، حاجتها ضرورية ولا تجد يعني من يسد هذه الحاجة، فأرى والله أعلم أنه يعطي للجار،
يعطيها تكون هي أولى.
آه.
جزاك الله خير. وده كثير من الناس ينادون بهذا الكلام شيخ الكريم.
نعم.
وخاصة في حج النافلة.
نعم.
والعمرة النافلة.
نعم.
بعض الناس كل سنة ما شاء الله عمرة، وكل سنة ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، في نظير أنه لا يعطي الكثير من الفقراء.
نعم.
ممكن يعني
أنت لا تستطيع أن تمنعه، لأنه هو الإنسان في العمل الصالح يكون يعني يبدأ بنفسه، قو أنفسكم يبدأ وسارعوا ففروا، فأنت لا تستطيع أن تمنعه، لكن مساء تكون فتوى. يعني مثلا أنا أجد جارتي لا تجد لقمة عيش وأنا أذهب للعمرة، لو استطعت أن أساعدها وأذهب للعمرة فذلك خير. لكن
أنا مش العمرة الأولى.
أيوة. لا ليست العمرة الأولى اللي هي.
نتكلم على النافلة.
أنا أتكلم عن النوافل، ليس نعم. على الحج الفريضة وليس على العمرة عندما قال أنها واجب.
جزاك الله خير يا دكتور. ده بفقه أولويات.
أيوة نعم.
نعم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
بالله عليك.
من معي؟ أم محمد. السلام عليكم.
أم محمد.
اتفضلي يا أم محمد.
إيه اللي
الدعاء ربنا يحفظك.
على تليفونه حاجات مش كويسة. بيشرب.
طب ما يعني انا بحب دايما ان الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله يقول انه عرض بالكلام، ما نقولش يعني، عشان لو حد عارف صوتك دلوقتي يا ام محمد هيبقى فضحنا الرجل يعني. نعم حاضر، الله يصلح حالنا وحالك.
انا نفسي
يا رب يهدينا ويهدينا، يا رب يجعله لك كذلك يا رب، فامان الله. نعم شيخنا الكريم، أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت أمت الله زوجها أثناء العقد كتب لها جزءا من بيته الذي يملكه من حر ماله كعوضا يعني، أو كعوض عن الشبك. الآن هو هجرها وفعل وفعل وفعل، ويريد أن يقايضها بالعودة والرجوع مقابل التنازل عن هذا العقد، فهو من حقها أم من حقه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا نحتاج إلى تفصيل أكثر في هذا السؤال، لأنه لو كان ما البيت جزء الذي كتبه من البيت هو تعويض عن الشبكة أو عن المؤخر مثلا جزء من المهر، وهل الأعراف الآن أن الشبكة صارت جزء من المهر، فهذا يصير حقا لها لأن ده يعتبر جزء من المهر. لو كان هو كتب على هذا الأساس أنا لم آتي لك بشبكة وأعطيك هذا، فلا يجوز أن يرجع في ذلك،
لا يجوز. طب اللي هو بيعمله ده مش عايز يكلمها ومش عايز يروح لها وسيبها هي وطفلتها الرضيع.
هي تقول ماذا تفعل، هي تريد أن تخرج وهو لا يرد عليها، تخرج لحاجاتها الضرورية،
هي موظفة عاملة.
طيب خلاص، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعى.
صلى الله أن يهدينا وأن يهديه يا أختنا.
اللهم
الاتصال الأخير في الحلقة. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل يا أم محمد، نوطي التلفزيون. تفضلي يا فندم.
السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله في نعم والله، تفضلي.
بس يا شيخ أنا عايز أعرف بس، كل الله أحد لوحدها تلك القرآن ولا الثلاثة تلك القرآن؟ ثلاث مرات كل الله أحد.
حاضر. حاضر، في أمان الله. نعم سيدنا الشيخ متولي، ربنا يمتعك بالصحة والعافية. أمة الله، حكم البيع في المسجد. أنا ما أعرفش المسجد كمسجد ولا أمام المسجد، لأن في بعض الناس الفناء اللي أمام المسجد يعني يعتبرونه جزءا من المسجد، أيا كان حال البائع، فقير كان فقيرا كان محتاجا أو ما شابه ذلك، حكم البيع يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. البيع والشراء لا يجوز في المسجد. إنما المسجد مساجد جعلت للصلاة ولذكر الله وللعلم، فليست للبيع ولا للشراء، سواء بقى كان فقيرا أو غنيا لا يجوز البيع أو الشراء في المساجد.
ما عرفش ايه شغل المافيا ده، ان واحد ليه فلوس عند واحد ياخده يعذبه اربع ايام ويعمل اللي الاخت بتقول عليه ده، فهل في هذا ظلم لهذا الرجل المديون؟
هو عذبه عشان ياخد منه فلوس يعني دينه؟ هو الاخر ده امتنع عن السداد؟
ما امتنعش، لسه ما جاش الوقت، ويبدو ان هو كاد له او حاجه يعني. وحتى لو في امتنع عن السداد، هل من حقه يعني يفعل هذا يا شيخنا؟
لا طبعا،
يعني صلى الله عليه وسلم يعني مش مبرر يعني.
وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر. هذه مسألة الحقيقة مسألة قضاء يعني، لا نستطيع أن نفتي، أنه غير متصور أن حد يأخذ حد يحزبه
شغل عصابات.
فيعني إذا استطعت أن ترفع أمرها إلى
لكن هو
إلى الشرطة مظلوم. ترفع أمرها
هو مظلوم
بالصورة
اللي احنا شفناها،
بالصورة دي بس يعني. بهذه الصورة لا يجوز يعني تعذيب الناس، لا يجوز يعني، هذا ظلم
ظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان حدث يعني. الأخ يوسف، كلمة عليه السلام لأي نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو قلنا مثلا يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، هل هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء نقول في حقهم عليهم السلام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا يجوز الصلاة على جميع الأنبياء والرسل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، يجوز. لكن هناك من 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 الأهل العلم من قال إنه فرق يعني، قال لما يذكر غير النبي عليه الصلاة والسلام نقول عليه السلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا إبراهيم نقول صلى الله عليه وسلم. هناك من أهل العلم من قال تفرقة فقط يعني، لكن هو الأنبياء جميعا يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لو في والد عنده أبناء وعنده في البنك 100,000 جنيه، أراد أن يكتب هذه الآلاف للغلابة والمساكين والفقراء، هل هذا من حقه شيخ الكريم كوصية كما فهمت من السؤال يعني؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، بل إن ابن عباس قال يعني وددت أنهم غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. فهل هذا المال الذي معه في البنك هو يعني ثلث ماله؟ إن كان هو ثلث ماله فخلاص يبقى،
ولو دي التركة كلها
لا يجوز،
لا يجوز أن يحمل،
لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له ابنة واحدة وأراد أن يوصي بماله، فقال إنما أوصي بماله كله، قال لا، قال الشطر، قال لا، قال الثلث، قال والثلث كثير، أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يعني يمد أكفه كده. فلا يجوز الوصية في أكثر من الثلث.
نعم شيخ الحبيب، في ناس تدعو في صلاة الفجر وبعض الأئمة لا يدعون قنوت يعني، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو شهرا على رعل وزكوان وعلى عصية الذين قتلوا القراء في بئر معونة، فظل يقنط طوال الشهر في جميع الصلوات صلى الله عليه وسلم. لكن أن يخص صلاة، وكان بيزيد طبعا في صلاة المغرب وصلاة الفجر بمزيد دعاء، لكن إنه هو يخص صلاة الفجر فقط بدعاء لا نعلم حديثا صحيحا في ذلك، وما ورد من الحديث أن ما زال النبي يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الحياة، فهذا الحديث لم يصح. وسئل صحابي أظنه لا يحضرني اسمه، أظنه الأشجعي أو حد من الصحابة يعني، أنه يسأله ابنه أكان النبي يقنط عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. فالمواظبة على القنوط في صلاة الفجر هو نعم قال به الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي قال إذا قلت قولا وخالف الحديث قولي فاضربوا بقول عرض الحائط. فالذي يقول وماذا الإمام الشافعي، نقول إن ماذا الإمام الشافعي هو أن تعمل بالحديث الصحيح، والحديث الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي لم يصح. طبعا هنا نجد مساجد يقنطون في صلاة الفجر ومساجد لا يعني إيه، فماذا نفعل يعني؟ أنا أقف بقى بعد ما أصلي الفجر أقول هذا بدعة وهذا لا يجوز؟ لا، الخلاف شر، وإنما أنت يعني تتباحث الأمر
ويؤمن خلف الإمام،
يؤمن إذا أراد أن يرفع يديه يؤمن كنبه، إذا أراد ألا يؤمن يقف، لكن يتباحث مع الإمام في المسألة على ماذا تعتمد، ائتنا بدليل صحيح ونحن
نقف. مش على ملأ،
لا لا، هو
مع بعض الناس يقف في المسجد،
لا،
والإمام في
يقول لا يجوز وهذا بدعة،
وهذا عايز يتخانق مع الشيخ.
لا، الخلاف شر، وإنما وخصوصا أنه هو هذا يعني الذي يقنط في صلاة الفجر عنده رأي صحيح. رأي الإمام الشافعي رأي الإمام
متمذهب
الشافعي مثلا. فهو عنده رأي يعمل بهذا الرأي وقد يكون لم يتعلم من العلم الشرعي إلا ماذا الإمام الشافعي فيبقى المسألة أنه تتباحث معه المسألة.
جزاك الله خيرا يا دكتور. أم محمد تسألكم دعاء لزوجها هداه الله وتقول أنا نفسي أنه يكون إنسان كويس يا رب.
اللهم هدي ويعني اشرح صدره للإيمان وللتقوى.
آمين.
وأن يقيمه على الأعمال الصالحة وأن يبعد عنه شياطين الإنس والجن. اللهم أمين.
اللهم أمين ونحن وهو وكل المسلمين والمسلمات.
اللهم.
متصل أخيرا أيضا أم محمد تسأل سورة الإخلاص.
نعم.
هل تعدل ثلث القرآن يعني نقرأها مرة واحدة أم نقرأها ثلاث مرات؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث أن قل الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني إذا قرأتها ثلاث مرات فهي تعدل قراءة القرآن بكامله. وأليس هذا معنى هو أن نكتفي على قراءة قل هو الله أحد؟ إنما العلماء خرجوا هذا الحديث على أن الحديث أن القرآن فيه توحيد وفيه أوامر ونواهي وفيه قصص. معاملات وقصص أو إخبار، فقال هو على ثلاثة أقسام، فقل هو الله أحد يعني هي قسم التوحيد، فبالتالي أنه فضل قراءتها يعني كفضل قراءة ثلث القرآن، لكن ليس معنى ذلك أن أكتفي دائما على قل هو الله أحد وأقول أننا لن أقرأ القرآن، لا ليس
يعني أصلاً. من قرأها ثلاثا يأخذ أجر قراءة القرآن
بنص الحديث
وهذا لا يغني عن قراءة القرآن،
لا يغني بالطبع،
لكن هو مأجور بلا شك،
مأجور إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل القبول والتيسير.
اللهم
دكتور متولي البراجيلي متعكم الله بالصحة والعافية،
ربنا يبارك
ونفعنا الله بعلمكم، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه المجالس،
اللهم
وأن يحفظك بحفظه وأن يبارك لك في مالك وأهلك وفي علمك. أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما لا تعلم.